أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أنه ينبغي أن يقتصر في هذا البحث على الجهة الثالثة من جهات صاحب الكفاية، والجهة الثانية وهي نفسها من جهتي المحقق النائين، إذ لا وجه للبحث عن إمكان أو صحة تكليف الغائب والمعدوم، وهذا تقدم بالأمس. وكذلك لا وجه بعدما تقدم لما ذكره المحقق النائيني من أن البحث في الجهة الأولى لا بد وأن يقتصر على أنه هل يصح عقلا توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم أو لا يصح، لوضوح أن الخطابة للمعدوم إن كان المقصود منه الخطاب الحقيقي في ظرف العدم أو الغيبة، فمن البداهة بمكان أن الخطاب بداعي المخاطبة لا يتعقل مع الغائب فضلا عن المعدوم. وإن أريد منه الخطاب الإنشائي بدواع غير داعي الخطاب أو بداعي إيصال الخطاب لكن لا على سبيل المخاطبة الحقيقية، بل على سبيل التعبيرات الأدبية التي تعورف إطلاقها في تقنين القوانين، ولو لم يقصد بها الخطاب الفعلي كقول المقنن يا أيها المواطنون عليكم السلام، فهو بمثابة من الإمكان. وقول المحقق النائيني، طبعا نحن نذكر إشكال السيد الخوئي وده نتوسع فيه يا أخوان، مو نفس كلامه فقط، حتى ما نضطر نقول قال فلان ونرد قال فلان ونرد، ها لأن ما يستاهل إطالة. وقول المحقق النائيني إن الغائب والمعدوم ينزلان منزلة الموجود فيخاطبان، إن كان المراد منه كما هو ظاهر كلامه الخطاب الفعلي الحقيقي فهو يقتضي وجود المخاطب ومشافهته فعلا حقيقة، ولا يشفع له التنزيل لضرورة لزوم وجود المخاطب عند المخاطبة الحقيقية. انتبهوا البحث مو لفظ الآن. وإن أريد منه الأعم من الخطاب الفعل الحقيقي فلا مانع من توجيهه إلى المعدوم فضلا عن الغائب، بل لا مانع من توجيهه إلى غير ذي الشعور، لأنه سوف يكون بدواع أخرى. أحسنت. ولن يكون آنذاك خطابا حقيقيا، فهو خارج عن محل الكلام. أنا النقطة اللي أريد أوصلها يا أخوان، وأرجو أن تكون قد وصلت، أن القول بأننا ننزل الغائب منزلة الحاضر أو المعدوم منزلة الموجود لا يكفي لتجويز الخطاب الحقيقي الفعلي، لأن الخطاب الحقيقي الفعلي يستدعي مخاطبا حقيقيا موجودا فعلا ولا يشفع له التنزيل. هذه النقطة المهمة اللي أنا أردت أن أوصلها. في كل المقننين على درجة واحدة، الله من يريد يخاطب عز وجل يخاطب المعدومين في ظرف عدمهم، حضور الموجودات في علم الباري لا يعني حضورها بالفعل واستعدادها بالفعل للمخاطبة، فإن علم الباري شيء واستعداد ظرفية المخاطب للمخاطبة شيء آخر، لا تخلطوا بينهما. وقد أشار المحقق صاحب الكفاية عليكم السلام في نهايات كلامه إلى مثل هذا الكلام، لأن المخاطبة لا يكتفى فيها بالعلم بوجود العباد
وجود العلمي
أو أحسنتم، بل إن غير الباري عز وجل أيضا قد يكون عالما بجميع مكلفين الحاضرين والغائبين، وهذا بديهي في مثل القضايا الخارجية. نعم لا يعلم المعدومين، لكن ملاك البحث واحد في الغائبين وفي المعدومين، ومجرد العلم بهم لا يعني أنهم يستأهلون المخاطبة، فإن المخاطبة تحتاج إلى مخاطب فعلي ومخاطب فعل، والمخاطب الفعلي لا بد أن يكون حاضرا لكي يستأهل أن يخاطب خطابا حقيقيا فعليا. أما الخطاب بنحو المجازية وهو المحتاج إلى التنزيل فهذا مخاطب حقيقي أصلا، فهو خارج عن محل الكلام. وقلت بهالمعنى هذا يمكن يخاطب الليل ويمكن يخاطب النهار ويمكن يخاطب الشباب ويمكن يخاطب الشياب، ها؟ أو الشيء شياب عقلاء. ها؟ لا. المخاطب الغائب الذهن الحاضر يشافى، القابلية موجودة لكن غفلته تكون مانعة. بحثنا الآن في الاقتضاء وليس في الموانع. نعم تقول لي ما رح يتحقق المخاطبة الفعلية من نائم، عند النائم أو عند الغافل تماما أو عند الأطرش إذا ما كان ينظر للإشارات بدقة لحركة الشفاه. ها؟ أقول هذا للموانع وليس لقصور في الاقتضاء. طيب جيد، بينما الغائب في قصور اقتضائي أصلا في المخاطبة. وعلى هذا ما يريده السيد الخوئي رحمة الله عليه في إشكاله على أستاذه النعيمي هو أنه لا معنى شيخنا بعد أن حذفت المطلب الأول من مطالب صاحب الكفاية أن تأتي وتذكر المطلب الثاني. يا رحمه الله، شو كان المطلب الأول؟ المطلب الأول لصاحب الكفاية كان هو هل يصح عقلا. يا رحمه الله، تكليف الغائب فضلا عن المعدوم أم لا يصح؟ نائيني سلم أن هذا ما إلى معنى فحذفه واقتصر على الثاني، هل يصح عقلا مخاطبة الغائب والمعدوم أو لا يصح؟ نفس المخاطبة بمعزل عن أداة الخطاب لغويا. فالإعراض عن الأول هكذا يريد أن يقول السيد الخوئي له لسلمت به وأعرضت عنه، يستدعي منك الإعراض عن الثاني أيضا، لأن المبدأ العقلي واحد في الاثنين، لا بمعنى أنه لا فرق بينهما، فرق بين نفس التكليف وبين نفس الخطاب، طبعا في فرق بينهما. فإن التكليف قد يوصل بالإلهام لا بالمشافهة ولا بالمخاطبة، لكن النكتة العقلية واحدة. والإنصاف يا إخوان أن هذا المطلب الحق فيه مع السيد الخوئي حقيقة. ليش؟ لما ذكرنا قبل قليل أن الخطاب الفعلي يستدعي مخاطب فعلي حتى يسمى خطاب، بدواعي أخرى هذا خروج عن محل الكلام. فالغائب لا يمكن أن يخاطب فضلا عن المعدوم، وتنزيله منزلة الموجود هذا يحقق مخاطب تنزيلي، فلا بد أن يكون خطابه خطاب تنزيلي مو حقيقي أيضا. لأني أنا الآن إذا أفترض مليون واحد جالسين يستمعون إلي فألقي إليهم الخطاب والكلام، هل هذا يعني أنه يوجد مليون يخاطبون بالفعل أو كأنني أخاطب مليونا بالفعل؟ شنو الثاني؟ قطعا لا يتحقق مخاطبة مليون بالفعل حقيقة إلا إذا كان هنالك مليون بالفعل يشافهون، والتنزيل لا يشفع لتحقق الخطاب الفعلي. نعم يمكن عقلان أن نخاطب بدواعي أخرى، بداعي الوصول إليهم عندما يوجدوا ما يكونوا المخاطبين فعليين، وهذا ما يستعمله المقننون عادة إلى الإخوة المواطنين. أو أيها المواطنون أو أيها الشرفاء أو اللي يسمع الأخبار واللي ما يسمع واللي يكون بالغ حين الخطاب واللي يبلغ بعد شهر واللي يبلغ بعد سنة، الكل يشملهم الخطاب. لكن هنا هو لم يشافه الجميع، هو شافه شريحة ومنها كأنه شافه البقية، وهذا حتما لازم نلجأ فيه إلى قاعدة الاشتراك أو ما ناظرها. هذا يا إخوان العقد السلبي. لا أنا قلت بالأمس، لذلك إحنا بنلخصه، هذا بقروا به وأطالوا إذا تراجعون الكتب والكلمات وجوه ذكرت فيه. بحث القضية الحقيقية وخارجية حتما في ثمرات كثيرة شائعة في الأصول، لذلك أنا توسعت فيه مو لأجل هذا البحث، لأجله هو. واحد من الأماكن اللي يستفاد منه هو هذا البحث. يبقى البحث اللغوي، عمدة ما قلت البحث اللغوي يا رحمكم الله، ما ذكره المحقق صاحب الكفاية. شو ذكر المحقق صاحب الكفاية يا إخوان في البحث اللغوي؟ المحقق صاحب الكفاية في البحث اللغوي قال إن أدوات الخطاب خلاصة كلامي، إما أن نقول بأنها موضوعة للخطاب الحقيقي فتستدعي توفر عناصره من وجود مخاطب حقيقي يخاطب ومخاطب حقيقي يخاطب، وحينئذ لا بد من الالتزام لكي تصح المخاطبة بهذه الأدوات على وجه الحقيقة أن يكون هنالك مخاطبون حقيقيون، بل لا يشمل الخطاب الحقيقي غيرهم. لأن قد يطلع لنا واحد يقول يخاطب 100,000 فيكفي أن يكون حاضر بعض المشافهين، لا، كل مخاطب لا بد لكي يكون مخاطبا أن يكون، وهذا يعني أنه إن قلنا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي فتستدعي وجود مخاطبها حقيقة بالفعل، فهي لا تشمل الغائبة فضلا عن المعدوم. كلام كبروي هذا، ها، مو في دائرة الكتاب والسنة، كبروي. وإن قلنا إن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي وهو المسمى بالمدلول التصوري، ها، يعني لا تتضمن، جيد، فحينئذ لا شك ولا ريب أنه يمكن حينئذ أن يخاطب بأداة الخطاب إنشاءان، الحاضر والغائب والمعدوم، لأن الخطاب بالأداة هو إنشاء خطاب وليس مخاطبة تصديقية فعلية، لأنه إنشاء خطاب وليس مخاطبة تصديقية فعلية، يعني حقيقية. نعم، الخطاب الإنشائي حينئذ قد يكون بداعي الإفهام والتفهيم الفعلي، هذه الدواعي بعد، فحينئذ يستدعي وجود مخاطب فعلي، وقد يكون بداعي التمني فلا يستدعي مخاطبا فعليا، بل لا يستدعي مخاطبة بشعور أو ذا شعور. ذي مضاف إليه. ومن هنا صح كثيرا في الشعر والنثر العربي مخاطبة الأزمنة والأمكنة والحالات، ألا أيها الليل الطويل، ألا ليت الشباب يعود يوما. يعني يا ليت
الخطاب الإنشائي كيف يكون
داعي
للمخاطب
الفعلي؟ داعي الخطاب
الفعلي.
إيه. الخطاب هو موضوع الأدوات.
للإنشائي.
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 الإنشائي لا بشرط لجهة الدواعي. قابل أن يكون بداعي الخطاب الفعلي وهو أقرب داعي للخطاب الإنشائي. وقابل أن يكون بداعي التعجيز. كونوا حجارة أو حديدة مخضر، وقد يكون بداعي التحقير. أحسنتم. وقد يكون دواعي تختلف، وهذه دواعي تصديقية رح تصير. المحقق صاحب الكفاية يقول ظاهر الخطاب لأول وهلة أنه موضوع للحقيق وليس للإنشاء الإيقاعي. ومن هنا فحمله على الإنشائي الإيقاعي يحتاج إلى قرينة أو التصرف في الدواعي، وهذا يحتاج إلى قرينة أيضا. خلاصة يعني. ويقال في دائرة الكتاب والسنة توجد قرينة لبية هامة على أن الخطابات لا تختص بخصوص الحاضرين المشافهين، بل تشمل الغائبين والمعدومين إلا ما خرج بالدليل. في المقابل السيد الخوئي وجماعة يقولون بأن الظاهر أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي وليس للخطاب الحقيقي. طبعا هالكلام بين قوسين يا اخوان، هالكلام من السيد الخوي انا ما ادري كيف يتناسب مع مبناه في الوضع، حيث انه في الوضع هو يرى ان المدلول التصديق الاول جزء من حركه الوضع، فيشكل الامر على مبناه. على كل حال جماعه قالوا بانه موضوع للخطاب الانشائي بشهاده الوجدان، لأننا نعلم أن الخطابات القانونية موجهة للكل ولا نشعر بأي تجوز أو تساهل في الكلام، فيحتاج إلى قرينة مثلا. هذا الكلام بهالمقدار إنصافا يا إخوان لا يصمد أمام النقد، لأن مجرد وجدانية صحة مخاطبة الغائب بل المعدوم بأدوات الخطاب لا يعني أن أدوات الخطاب موضوعة لذلك، يعني للإنشاء الذي يشمل حتى بعد أن كان الخطاب يتضمن معناه مدلوله وهو يستدعي المخاطب الحقيقي الفعلي، ووجدانية صحة المخاطبة إنما ذلك لشيوعه شيوعا كبيرا في التقنينات وإلا فإننا ننقض على السيد الخوئي فنقول سيدنا في القضايا الشخصية الخارجية. هل ترى وجدانك يقول بأن الخطاب أعم أم أنه يؤخذ على مخاطب النائم فضلا عن الغائب والمعدوم إذا كان بداعي المخاطبة الذي هو الظاهر من نفس عملية الخطاب؟ إذن فمأنوسية ووجدانية وعرفية المخاطبة للغائب والمعدوم في القضايا القانونية التشريعية إنما كان لوضوح أن ملاك التشريع في التقنينات العامة لا يختص بالحاضرين المشافهين بل يشمل الغائبين والمعدومين. وإلا فحتى في دائرة التكاليف كما في تكاليف السادة للأرقاء هل يصح خطاب العبد حقيقة؟ فيقال هذا خطاب حقيقي لأنه إذا موضوع للإنشاء الإيقاعي فيصير خطابه وهو غائب أو معدوم خطاب حقيقي لأن وضع له المعنى، هذا معنى فهل يصح أن يخاطب العبد خطابا حقيقيا بأداة الخطاب وهو غائب فضلا عما إذا كان لا يزال في رحم أمه كما لو كان عبدي أحبل أمتي فيخاطبه اذهب واشتري اللحم من السوق وهو لا يزال في رحم أمه مثلا؟ واضح
مشمول بهذا،
واضح أن مثل هذه الخطاب لا مو هذا مو خطاب تقنيني، هذا مو خطاب قانوني شيخنا، هذا خطاب شخصي. خطاب الشخصي يستدعي أن تكون كل ظروفه شخصية ما إلى كلية حتى يشمل، ما في جنب كلية. إذن فالمأنوسية وحدها سيدنا سيد الخوي لا تكفي للقول بأن الخطاب وأدواته موضوعة للإنشاء الإيقاعي، إذ لعل المأنوسية كانت ناشئة من منشأ آخر وهو شيوع الخطابات القانونية بين الموالي وعبيدهم. نعم، حاول المحقق النائين أن يحل معضلة البحث بربطه بالقضيتين الحقيقية والخارجية، وأن الخطاب إن كان على سبيل القضية الخارجية فلا يصح إلا للحاضر المشافه، وأما إن كان على سبيل القضية الحقيقية فهو يشمل الغائب والمعدوم لأن الأفراد فيها أي في الحقيقية مقدرة الوجود منزل منزلة موجود. وأنا أجبت على كلامه في بداية هذا البحث عندما قلت بأن تنزيل الغائب أو المعدوم منزلة الحاضر لا يصح خطابه حقيقة. الآن الخطاب الحقيقي يستدعي وجود مخاطب حقيقي، لا يكفي فيه وجود مخاطب تنزيلي. وأظن هذا المطلب يحتاج إلى توضيح حتى نبين كلامه بالدقة ثم نرد عليه. نقطة البحث واضحة عندكم. ويبقى المشير إلى الثمرة. نحاول إن شاء الله في البحث القادم ننهي غائلة هذا البحث، نختصر كما وعدنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.